بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بهدى آل الهدى استمسك فقد جمعوا الفائت بالفضل العتيد، سادة كانوا وما بالكون من سيد يفضي بأمر لمسؤول، عاهد الله بأن لا ينقض كل ما أبرم فيهم من عهود. يا بني الزهراء أنتم عدتي وبكم يكثر إذ قل عديدي، حزنكم حزني واليوم الذي فيه تلقون سوراً فهو عيني، لكم مني الهنا ممتزجاً بالأسى في حادث السبط الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ما هي حرمات الله التي تحدث عنها القرآن في هذه الآية وفي آيات متعددة؟ أحنا لما نمر بالتفاسير نرى آراء عديدة ومتنوعة، وكل يفسرها حسب استنباطه حسب اجتهاده، لكن مما تفضل الله تعالى به علينا أننا بالنسبة إلى تشخيص أسرار القرآن هذا لدينا والحمد لله سهل وواضح، وذلك ببركة أهل البيت. أهل البيت سلام الله عليهم هم أوثق الناس صلة بالقرآن. ثانيا، لا يجمع العالم كله على نزاهة أحد كما يجمعون على نزاهة وصدق أهل البيت. خير دليل على هذا أن نفتح الملفات الموسوعات، نشوف أن خلفاء أمويين وعباسيين وعلى درجة عالية من العداء لأهل البيت، لكن هم حينما ينخنق بهم الموقف ويقفون على حافة الانهزام والسقوط لا ينقذهم إلا رأي أهل البيت. خذ على ذلك مثال. أولا، ليش نبدأ من الإمام علي صلوات الله وسلامه والحديث المشهور: لولا علي لهلك، أو لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن علي، أو الثالث كلمة ثالثة: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو حسن علي. بعد ذلك نتعدى نجي للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. تفضل، هذا الإمام زين العابدين سلام الله عليه، غار من بني أمية ارتكبوا ما ارتكبوا لإطفاء نور أهل البيت، والإمام زين العابدين والبقية الباقية منهم، وطوقوا بالمدينة وحاصروا حتى على لقمة الطعام، ولكن وقع الخليفة عبد الملك بن مروان بمأزق كان يتمنى فيه الموت. السالمازق شنو؟ هذا يأخذ وقت. عموما أنصار في قبضة الإمبراطور الروماني. ليش؟ لأن النقد كان كل مرتبط، يعني كمثال البنك المركزي عندهم، وبإمكانهم أن يجمدوا اقتصاد الدولة الإسلامية ويدمروها، والعملية ليست عملية تجارية واقتصادية بقدر ما هي عملية إذلال، إذلال للدولة الإسلامية على أنها لم تكن دولة شرعية، لكن عنوانها، وعملية استبداد استبدوا بالأمر. ووقع الخليفة هذا عبد الملك بن مروان، وبالتالي كان ليل نهار يشام ويقول: لا أحسبني إلا أنا أشأم مولود في الإسلام. آخر شيء المستشارين قالوا له: أنت راجعت البقية الباقية من أهل البيت. هو مثل نايم واستيقظ، قالوا له: لا أكو كنز، هذا أنت رجعت له؟ لا. فبعث رسوله للإمام زين العابدين، وإجمالا حل الأمر بتخطيط وأطروحة خاصة من الإمام زين العابدين، وتكررت الحالة أيام الإمام الباقر، وهكذا في عهد المنصور الدوانيقي أولاده وقعوا في نزاع، وكاد النزاع هذا أن ينتهي بتصعيد خطير إلى الدماء. ما استطاع أن يؤلف بين أبنائه إلا بإحضارهم عند الإمام الصادق عليه السلام، والمنصور يقول له قال ماذا قال جدك وماذا قال جدك، والإمام الصادق يروي ويقول للأولاد سمعوا. هذا يوحي بأن هؤلاء يعلمون تماما أن لا يوجد منهج صادق وصافي للمعرفة الإسلامية ولجوهر الإسلام كأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا مروراً بالإمام الرضا، بالإمام الكاظم قبل، بالإمام الجواد، إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. هذا يعني قرينة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما لم يعطه لأحد من العباد في العدالة، في صدق القول، في الأمانة، في الإخلاص، في الوفاء، وفي كل المجالات الأخرى. شايف؟ لذلك إحنا بالنسبة إلى معاني القرآن، معاني الآيات، نرجع إلى أهل البيت ونخلص من كل هذه الفوضى تضارب الآراء. زين، ما هي سؤال حرمات الله؟ لأن الله عز وجل يأكد من خلال 47 آية بالقرآن بأن الله له حرمات، طبعا حرمات رئيسية، وإلا الحرمات المجازية أي إنسان مسلم دمه، ماله، عرضه، سمعته هي من حرمات الله. لكن كحرمات رئيسية للإنسان المسلم مكلف باحترامها، وإذا انتهكها يعتبر متجاوزا على حرمات الله. ما هي هذه الحرمات؟ طبعا تفتح تفسير يقول حرمات الله الشهر الحرام، البيت الحرام، شايف، فريضة الحاج. هذه مثلا بعضهم يرى أن حرمات الله الكعبة، شخص النبي، آراء عديدة، لكن احنا وين نرجع؟ نرجع إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يمرون الناس يسمعون قرآن، واحد يقرأ قرآن، تبقى الآية عالقة بذهنه، ودى أن يعرف، لكن السبب ونصيبه يجيب إلى فلان، ذاك هم يطلع من جيب الصفحة، هو ما يعرف، لكن يقول له ما أعرف، يقوم يطلع من باب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أو واحد يذكر حقا وباطلا، أو واحد يلبس الحق بالباطل، ومرة لا يسمع الآية يقول أحسن شيء هذا يمي الإمام الصادق سلام الله عليه. وأحيانا كانوا تلاميذ الإمام الصادق يسألون الإمام والإمام يجيبهم بحضرة الحضار. وطبعا الحضار جايين للإمام الصادق مو لكلام باطل وثرثرة، ينتهزون اللحظة والدقيقة للاستفادة من علم الإمام الصادق. فكان البيت يعني يزدحم بالوفاد والحضار. قام منه عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان من النخبة الخاصة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. شنو معنى النخبة؟ يعني تلاميذ الأئمة طبقات، طبقات وعلى مستويات، مستويات في فهمهم ومستويات في شنو استعدادهم. هذا المعنى أيضا نلمسه عند يعني نرجع شوية إلى الوراء، نجي إلى عهد الرسول صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله عنده صحابة،
صحابة بعد
تسمع صحابة، لا بين هؤلاء من هم لصقاء برسول الله؟ فسدول شكدوا عددهم أيضا فيه شنو تغليل، كلا عددهم كلا يقللون يكثرون. لكن النخبة أيضا من أصحاب رسول الله ما كان النبي يكلفهم مهام إلا بحسب استعدادهم. إن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يهتم بالسن. ليش؟ طبيعة الإنسان إذا مدرس واقف وجاي يشرح النظرية تلاميذ يختلفون بالسن بالصف. واحد عمره 30 سنة، واحد عمره 18 سنة، غريب النص. فهو وجاي يشرح يصيح الواحد من التلاميذ، لكن إمن ينتدب هذا أبو 18 سنة. فشنو اللي راح يحدث؟ هذا الأكبر والعجيبة اللي ما يقول لي يجي لهذا اللي مثل ابني مثلا، في حين لا هو يعتمد على نضوج طالب، ما يهتم هذا عمره 30 ولا 18، أو استعداد طالب أو شجاعة الطالب يحاول أن يقدم للأمام. هذا المعنى أيضا سلكه رسول الله صلى الله عليه وآله. خب بين أصحاب اللي عمره 82 سنة، بين أصحاب اللي عمره 70 و60 وهكذا، لكن نشوف النبي في ظرف حساس ومحرج ألف النبي سرية. شنو هاي السرية؟ تعرف بجيش أسامة، أصلاً السرية باسمه أسامة. كبرى أصغر من كانوا حول رسول الله 17 سنة. والذي زاد الأمر، شوف، والذي زاد الأمر احتقانا أن ذول الذي تحت قيادته، لا داعي لذكر أسماءهم، كثير منهم سامعين بأسماءهم عمره قريب 80، فكان من إشكالاتهم إحنا بهذه المستويات والنبي يؤمر علينا. شوف ابدلي اسمعني،
يعمر علينا شاب بهذا المستوى من العمر كأنهم لم يسمعوا كتاب الله وما ينطق عن الهوى، كأنهم لم يسمعوا كلام الله ولو تقول علينا. كل خطوات النبي هي بتعيين من الله سبحانه وتعالى. اختار النبي هذا الفتى لأنه يتمتع بشهامة عالية واستعداد عالي، وبنفس الوقت يطمئن إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان النبي يعطيه بعض الأسرار التي لم يعطيها لهذا وذاك، حتى أن الرواة يقولون النبي جالس قاعد بالأبطح أو غير مكان، وإجا واحد سأل للنبي سؤال، النبي اتحرب من الجواب. طلع، فلما طلع بعد لحظات دخل واحد آخر سأل النبي نفس الجواب نفس السؤال، جواب النبي كان واضح. فيسل أحد الحضار: يا رسول الله، ذاك سألك وتمنعت من الجواب، هذا جاوب. كان جواب النبي مفاده هذا، أن مو كل واحد إحنا نطلعه على بعض القضايا الغامضة، لأن ربما يصير عند حالة من الاضطراب. شايف أنت واحد أحيانا يقول له خبر مهم يصاب صدمة نفسية، قد يغتبك وقد ينهار. تعامل النبي وأهل البيت مع الأئمة حسب عامل الثقة، حسب عامل النضوج، استعداد، استيعاب. من التلاميذ الذين اعتمدهم الإمام الصادق في نشر المعرفة وأودعه الكثير من أسراره ابن أبي يعفور هذا العالم، وكان الإمام معجب به، وذول مجموعة من أصحاب الإمام كانوا هم يستترون بمهن. لهذا أنت من تقرأ عنهم فلان السمان، فلان تمار، فلان يبيع الخضار، هم شغلهم الأساسي وهذا. لكن كانت الحالة حالة جدا مختبكة، لا يستطيع أحد أن يجي للإمام يسأل سؤال، فورا يقضى عليه. فهذا أفرض عند عظمانة عرب يبيع خيار، لكن هو تحت العنوان كان يوصل إلى بيت الإمام ويوصل كمية خضرة أو شيء ويضع معها الاستفتاء. فالحرج كان بحيث المرأة 4 أشهر 5 أشهر لا يمسها زوجها، لا هي تقترب من زوجها، يردون وضوح مسألتهم وما يستطيعون الوصول للإمام الصادق أو الإمام الباقر. وهذا حديث مؤلم ومر، يعني أيام الإمام الباقر عليه السلام يصف الحالة. جزى الله عمر بن عبد العزيز الذي أوجد هذا الانفراج وأزاح هذا الكابوس، وإلا الإمام الباقر يصف الحالة عليه الصلاة والسلام، يقول: كان الرجل يفضل أن يقال له زنديق أو كافر أفضل من أن يقال هذا علوي أو موالي لعلي. ما يملك أحد الجرأة أن يجيب كلمة علي، حتى أنها نفرات القلائل من أتباع أهل البيت كانوا مخلين اسم رمزي أو حركي، يسمون الإمام علي سلام الله عليه بالشيخ. ذولا كانوا يعتمدون الإمام الصادق الإمام الباقر، واحد مثلا يبيع عسل، واحد يبيع دهن سمان، واحد يبيع كذا. وعن طريق هذا كانوا يجيبون الأسئلة ويودون الأجوبة وينشرون معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا عبد الله بن سنان مرارا حدث له طول الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام كان يمسح على عينيه فيرى عالما آخر. السهدي قبل 30 سنة كنا نقراها المستمع، يعني شلون؟ وهذا نوع من الضرب بالخيال الغلب. لا لا لا، العلم جاب لك هاي بعض المساحات اللي تعرض في الأفلام يخلون هاي نظارة ذات الأبعاد المتعددة ويشوف عالم آخر بحيرة وجاي يوقع إلى آخرها. هذا صنع إنسان. الإمام الصادق عليه السلام كان يعرض عليه عوالم أخرى، وهذه العوالم يمكن لإنسان عادي بسيط مثلي ومثلك أن يوصل إليها، لكن بصعوبة بصعوبة، بحيث يحتاج لمدة طويلة ما يأكل هذا الأكل اللي ناكله، وما يشرب ما نشربه، وما يلبس ما نلبسه، وما يتكلم بما نتكلم به. أكو الأرض لا تخلو من أفراد من هذا القبيل، وأنا الصغير الفقير شفت عينات 2 من هذا النوع، لا مو 2 بل أكثر، بس قبل 40 أو أكثر. يعني جاي ندرس عند هذا العالم، بس قلت ما كان يأكل أكلنا. هذا رجل حساب واحد، خلصنا الدرس. كان يوم خميس عطلة، يعني شفنا السيد أخذ حذاءه رضوان الله عليه وقف بالباب ينتظر إلمن واحد من التلاميذ إجا شاوره، قال له بعد بحالة جنوب لا تجي تقعد بدرسي. هذا كاد أن يسقط الولد، شاب طالب علم، هو ما مرتكب يعني ولكن حب. فلما راح هذا ظل متحير، كيف شخص هذه الحالة؟ احنا الآن ذبنا بهذا العالم وانجرفنا به، وقمنا ناكل كل شيء ونلبس كل شيء، هاوية الموجة خربت علينا الوضع، ولكن مع ذلك أبشركم احنا احسن من غيرنا بكثير. يعني انت لما تشوف الان بعينك واحد واقف يضرب بهالركعات كثل اللحية اللي طولها 50 سنتيمتر، لكن يلغ بدماء الناس، يقتل الصغير والكبير، يروع ويفجر. يعني شنو من توحش الان جاي ينتشر؟ وكل شنو؟ إما ألبسوا الحق بالباطل أو تحايلوا، جعلوا من الدين وسيلة للتحايل على الأمم. مسلم يدين الله، ها، يتعبد الله، يقعد يصدق فتاوى وقتلوا. حتى ذاك اليوم أسمع واحد منهم يقول مو بس قتلوهم، خلوا لحومهم بالمثارم وثرموها بالفتوى مالته. ذولا إسلام؟ ذولا على أي حال؟ سلام الله على الوحش، لا أقول غير هذا، إذا تخليه أمام الوحش سلام الله على الوحش. إذن أيها الإخوة، شنو ما هي حرمات الله؟ الإمام الصادق عليه السلام سأله عبد الله بن سنان، قال له يا أبا عبد الله شنو حرمات الله؟ ما هي؟ بحيث الله عز وجل يقول فهو خير له عند ربه، يعني رصيد عند الله سبحانه وتعالى إذا عظم هذه الحرمات. فقال الإمام الصادق إنها ثلاث حرمات الله المهمة الرئيسية ثلاث، أولها كتاب الله، ثانيها الكعبة المقدسة، ثالثها شنو؟ عترة نبيكم محمد. أول حرمة القرآن، ونحن في ليلة القرآن، هذه الليلة التي هي شهر فضائل، ولكن هل الليلة لها وضع خاص؟ صحيح المؤمنين في ضيافة الله شهر رمضان، لكن ليلة القدر بطاقة تهنئة خاصة، بطاقة دعوة خاصة لضيافة خاصة، ليس ضيافة أكل ومأدوبة من هذا، لا، إنما ضيافة يتمتع الإنسان بمائدة مليئة بفيض الله، بلطف الله، ببركات الله، وبعفو الله. هذه الليلة التي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان نزل القرآن تدريجيا، لكن النبي هو من أيام صباه وشبابه ألهم القرآن، يعني عند خلفية، بحيث جبرائيل لما يخاطبه هو يمشي وياه أو أحيانا يسبق. لذلك الله يقول للنبي لا تحرك لسانك لتعجل شنو به، على كيف مثلا اصغي إلى جبرائيل. أما مفاهيم القرآن اختمرت في ذهن رسول الله، جسدها في أفعاله، في سلوكياته. هذه ليلة مباركة يطلق عليها القرآن عنوان مباركة، فيها الكثير من الأعمال، والأعمال موجودة الوقت ما يسمح، لكن لو أن إنسانا مثلي عاجز كسلان يقول أنا ما أقدر أصلي كذا أقرأ كذا، آخر المطاف يقول الإمام الصادق فأشغل فيها نفسك بالصلاة على النبي. يعني شنو؟ يعني نقنن الكلام هالليلة، يكون كلام في منجم خاص وفي طريقة خاصة، لا نتورط زايدة وناكرة وثرثرة من هذا، ما نقدر. على كل إنسى كل واحد هو شنو هذه الليلة؟ هي ليلة القدر، الله أخفاها، خلاها 19 21 23 25 27 لكن سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا بعضهم الذي مشانهم بعيد خارج المدينة وطريق صعب قالوا أنا من يقدر يا رسول الله سأضرب عندك صديق عنده بالخمس ليالي مجلس بيته فإيجي واحد يقول لك والله ما أقدر خمس ليالي أنا ليلة أقدر أجيك يا ليلة تعلل جمعة مثلا هذا لا يعني إثبات الشيء لا ينفي ما عداه النبي صلى الله عليه وآله سألوه ذولا قالوا أنا عيننا واحدة مننا تأمل قال عليكم بالليلة الثالثة والعشرين فمن هنا يعني سنبط على أنها الليلة ذات موقع خاص عندنا بالروايات أن الزهراء سلام الله عليها كانت مناسبات خاصة تغش الماء على وجهي الحسنين لئلا يستولي عليهم النوم في ليلة نصف شعبان الروايات وفي الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك واحد أميت مكة هو يمشي هو بالسيارة هو أي بالعمل يصلي على النبي صلى الله عليه وآله واحد بالمسجد النبوي ما يعرف يقرأ وما أدري شنو يعني رجال مثلي على باب الله خب يشوف ذاك بيد قرآن يقرأ هذا بيد دعاء ذاك بذكر آخر هو ما كان يجيد إلا الصلاة على النبي قاعد فهو بالمسجد مشغول بالصلاة على النبي طلع شاف الإمام الصادق سلام الله قال لا يا أبا عبد الله أنا لا أجيد القراءة لا الكتابة وأشعر بأني مغبون مثلا متخلف عن الراكب أشوف هذا يقرأ القرآن ذاك يقرأ الدعاء الفلاني وأنا كنت مشغولا بالصلاة على جدك قال الإمام عجيب ما جاء أحد بأفضل مما جئت به طيب لأن هذه من خصوصيات رسول الله أن الله أول من صلى عليه الله زين أول شيء القرآن ثاني من حرمات الله الكعبة المقدسة المشرفة الثالث عترة نبيكم تعال شوف سوى بقول الثلاثة أما الكتاب شيقول شاعر مزقته وميته الساء الوليد بن عبد الملك ما تشوف قلولة فعل فهو فتح القرآن ليش تجي الآية وخاب كل جبار قام قيام تضرب القرآن برجله هذه مو كتبنا تحكي كتب العامة وهو يقول تهددني بجبار عنيد فهذا ذاك جبار عنيد راح إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الولي أكو تمزيق أخطر من هذا وهو تمزيق مبادئ القرآن تمزيق حرمات القرآن تمزيق أوامر القرآن القرآن يصيح بصوت عال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
إحنا لا.
نمزق هذا المبدأ القرآني وننبط أهل الله لمصافحتهم وإعطائهم المكاسب. شوف الخونة، شوف حرمة القرآن كيف تنتهك. وإلا ما هنالك الآن الواقع الإسلامي تشوفه، 60 سنة والصهاينة يستقون وسلاحهم يقتل بعضهم به بعضا. أنا ما أسمع لواحد أفتى بقتل الصهاينة، لكن الفتاوى ما أخصها بقتل المسلمين يوم بعد يوم. سبحان الله، شوف، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك. كتاب الله، الكعبة المقدسة، شو بالكعبة، هذا كتاب الله. الكعبة المقدسة أحرقوا أستارها، هدموا أركانها. اقرأ تاريخ ابن الزبير ومعركة ويزيد
بعدها شربوا الخمر عليها.
شوف تاريخ الخميس لابن ديابك وغيره. أما الحرمة الثالثة عترة نبيكم أبادوهم قتلا وسما ومثلة كأن رسول الله ليس لهم أبو. لا أضحك الله، سنة دهرهم ضحكت. لا أضحك الله، سنة دهرهم ضحكت. وآل أحمد مظلومون قد قهروا، تبعوا آثارهم سم وشتم، كذب وأقوامهم قول وفعل بسم وبيع المجهود بحبل وبيع العطشان الشراب. منو هذا مليود بحبل؟ منو ذاك؟ باب الحوائش مسلم بن عقيل مثلوا به ذلك التمثيل، ربطوا رجليه الحبال ومثلوا فيه فليت أصاب التمثيل عاد يستجير يكون ينجار ينجار وعن شتلحي في الشرف ينجاق. مثل مسلم صدق بالحبل، مثل مسلم صدق بالحبل ينجاق. وتتامس بجدع الوجوه مسلم ما قطعوه. يا رب يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم أصلح أمور ديننا ودنيانا، وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اللهم عواقب أمورنا خيرا. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم، تقبل هذا القليل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.